أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. انتهينا الموقف الثاني المطول إلى أن الصحيح إبقاء لا ضرر ولا ضرار على ظاهرها وإطلاقها، أي نفي الجنس مطلق. غاية الأمر أن المقصود نفي الجنس للضرر والضرار في قالب الشريعة بقرينة المقام. ومن هذا انطلقنا إلى تعميمها لعموم المنظومة التشريعية، سواء الأحكام التكليفية أو الوضعية، الوجودية أو العدمية. وانتهينا إلى مطالب مهمة في تقديري. خلاصتها أن يكون المقصود من هذا هو أن الشريعة قد نظمت تشريعاتها على هذا الأساس، فأمضت أحكاما موجودة عند العقلاء ومرتكزات على هذا الأساس، مثل قاعدة الإتلاف وغيرها. قاعدة الغرور مثلا، وأن المغرور يرجع على من غرره، قاعدة تضمين الغاصب، قاعدة كثير قضايا. فتكون حينئذ لا ضرر ولا ضرار تخبر عن المنظومة التشريعية، كما أنه يستفاد منها ما هو الثابت في محله من أن قاضي المسلمين عادل فضلا عن سلطانهم العادل، له حق قلع مادة الضرر حيث ينتهي الأمر إليها. فإذا تزاحم أمران عنده يستطيع أن يقلع مادة الضرر الأهم، ترجيحا للأهم على المهم، كما انتهينا إلى أن الأمر كذلك فيما يرتبط بقلع نخلة سمر في الرواية. كنت أحسب إلى هنا أن البحث في فقه الحديث ومفاده لابد وأن يختم، وأن الموقف الثالث نتعرض فيه للإشكالات الخارجية. تذكروا لما كنا عم نبحث فقه كل رواية رواية وحدها ودلالة كل واحدة من الروايات، كنا نتحدث عن الإشكالات الداخلية في كل رواية. في بعض الأبحاث أنا أهملتها حين قلت لا داعي لها، تبحث في فقهها، مثل الرابط بين لا ضرر وحديث الشفعة مثلا، أو الرابط بين لا ضرر وحديث منع فضل الماء والكلاء. لأنها روايات أساسا لم يثبت اعتبارها بعضها، وبعضها البحث فيها صوروي عموما، على أنه قد يكون من الجمع في الرواية للمروي، وأن لا يكون هناك ارتباط بين الحكم وبين لبر. لكن تعرضنا بشكل مدقق أيضا للعلاقة والربط في رواية سمرة. كانت تتبقى إشكالات خارجية سميناها، مثل إشكال كثرة التخصيص المستهجن، مثل إشكال المحقق العراقي الذي أفضى به إلى القول، ولو لم نجزم بأنه مراده النهائي، لأن نظر أصلا مش قاعدة مشرعة، إخبار عن التشريعات في الشريعة ولا تؤسس لشيء جديد أصلا. أو غيرهما من الإشكالات. لكن بعد المطالع حول الموضوع والتأمل ظهر لي أنه قد بقي بحث مهم يعد الحديث عن هالإشكالات بحث فرعي لهذا البحث. فنقلب الصورة، فنعقد الموقف الثالث للحديث عن تحقيق المفاد النهائي للا ضرر. يعني هذا اللي كنا نتحدث عنه من الأقوال، شو هو إلى هذا المفاد النهائي؟ المقصود أن هنالك أبحاث ترتبط بفقه الحديث وهي خارجة عن الأقوال التي ذكرت على تعددها وتكثرها. وبالمناسبة نحن أهملنا قول الشيخ الصدوق، هو قول 11 بصير. ليش؟ لأننا بحثنا عند نقل كلام الشيخ الصدوق أن هذا أساسا كلام قيل جدلا، لا نستطيع أن نعتبره رأيا للشيخ الصدوق في مفاد حديث لا ضرر عندنا أي عند الإمامية، وجبنا الشواهد على هذا الأمر حينها. المقصود إذن من تحقيق المفاد النهائي ما هو؟ المقصود أننا إلى الآن نحن فسرنا الألفاظ لا ضرر، شو المراد منها؟ ضرر، ضرار، ولا ضرر هيئة تركيبية، ونشأت أقوال في المراد منها. سيظهر أن هنالك أمور لا بد من طرحها لنرى أنه ما هو المفاد النهائي للحديث قبل أن نستشكل فيه. مثل ماذا؟ مثل أن نقول بأنه عقلائيا لا يحتمل في منظومة تشريعية أن لا تكون هنالك أحكام ضررية، لا يحتمل، أصلا لا يوجد منظومة في العالم. وضعية أو سماوية لا يوجد فيها أحكام جزائية، لا يوجد فيها أحكام ضمان، لا يوجد فيها عقوبات على هتك جلباب العبودية. مضافا إلى أنه لا إشكال ولا ريب في أنه لا توجد شرعة في الكون لا يوجد فيها ضوابط تحدد حرية الإنسان المطلقة بأطر قانونية محددة. وهذا الأمر مرتكز في حياة
العقلاء إلى حد وإن تفاوتت مصادقه بين منظومة فكرية تشريعية ومنظومة أخرى، لكن لا تتفاوت في هذا الخط العريض، لا تخرج عنه. معنى الحرية الطلقة بدون ضوابط وقيود هو عدم التشريع، لا التشريع. ما هي التشريع؟ التشريع هو تحديد ضوابط. أين محل؟ وقد يقلب الأمر بالعكس بأن يقال بنظرة أخرى إن عدم ذكر هذه الضوابط التي قد يكون النظر إليها أو إلى كثير منها أنها ضررية في بادئ النظر، أن عدم التحديد هو الضرر، لأن معه لا تستقيم لا حياة الفرد ولا حياة الجماعة، والإنسان اجتماعي بالطبع يعيش حياة اجتماعية. يعني بمنظار ضيق يكون منتفع هو إذا سلب مال الآخر، جهد الآخر، لكن إذا نظرنا نظرة مجموعية لا إشكال ولا ريب أن الكل متضرر، لأن الآخر أيضا تجري فيه إن بني عمك فيهم رماح. من هنا يا إخوان، وهذا البحث مطروح، لا أزعم أنه مطروح بشكل عام، لكن حبيت نقحه بشكل مفصل شوية أكثر ضمن نقاط. طبعا هذا المقام الأول في هالموقف، لأن في أكثر من مقام لتحقيق المفاد النهائي للحديث، وسيطلع أن هذا البحث شيق وجميل وضروري عنده بحث أساسا. أثار بعض الإثارات بعض المحققين، سيد الخوئي إثارة عابرة لا تتجاوز السطر، شهيد الصدر سيد السيستاني رحم الله الماضين وحفظ الله جيد. في المقام الأول الذي نعقده لحقيقة المراد من الضرر، لا إشكال ولا ريب أن الأصل والقاعدة في كلام الشارع أنه عندما يطلق مفاهيم لها مداليل ومعاني في العرف يطلقها بما لا من المعنى العرف، أن يكون مؤسسا لمفهوم وحقيقة جديدة لا مانع منه، لكنه خلاف القاعدة. بعبارة أخرى، أمر مسبوق بالعدم يحتاج إلى إثبات. فعندما يقول الشارع في مجال من المجالات بأمر من الأمور، فالظاهر أنه بما له من المعنى اللغوي قد تحدد له تحديدات مصداقية فيضيق على طريقة تعدد الدال والمدلول، وهذا ليس تصرفا بالمفهوم كما لا يخفى، وقد يطلق بما له من المعنى في العرف على إطلاقه. في هذا الحديث الشريف قال النبي لا ضرر ولا ضرار، لسه في الإسلام على مؤمن بدون هذه ولا تلك، كما هو صحيح إذ لم تثبت إحدى النسختين أو أحد النقلين بسند معتبر اللي فيه إضافة على في الإسلام أو على مؤمن. فحينئذ لابد من أن نيمم وجوهنا شاطر العرف، الضرر ليس مطلق عدم النفع كما هو معلوم، قد إنسان يقول ما انتفعت، وهذا في التاجر واضح، وقد يقول انتفعت، وقد يقول تضررت، يعني في واسطة بين الضرر والانتفاع كما لا يخفى، وهو أن يرجع برأس ماله، ما عنده شيء لا زيادة ولا نقصان. وواضح جدا يعني واضح أن الضرر مش عدم النفع، وواضح جدا أن المقياس في القول بأني تضررت أو لم أتضرر ليس هو تناقص أو انعدام المتعلق مطلقا. مش كل من صرف ماله في شيء فتناقص المال يقول تضررت. يعني الإنسان اللي بيجي بيصرف المال على نفسه ويأكل ويشرب يقول تضررت، حتما المال قد اشترى به السلعة وأكلها، اشترى به اللباس ولبسه. إذا مرضت زوجته أو ولده، سب الزوجة إذا بحبهاش بيعتبر إنه ضرر إذا عالجها جيد وأراد العلاج وصرف أموال طائلة على العلاج وجاء بالنتيجة الإيجابية، شفي يا ولد من المرض العضال، يقول تضررت أنا بدفع المال، أو يقول انتفعت استخدمت مالي لشفاء ولدي. فشوفيه أصل أنه مرض ابني ابتليه، لكن إذا حصلت أنا على ما يقابل هذا الأمر بحسب منظاري، لما التقييم شخصي، إذا التقييم عرفي بحسب منظار العرف، إذا حصلت على شيء موازي لا يقال تضررت. إذا حصلت على شيء أعلى يقال انتفعت. إذا كنت متوقع أصرف لإشفي ابني 10,000 دولار فصرفت 5 وشوفي باعتبر حالي انتفعت، والله الطبيب نفعني وفر علي 5. طيب إذن إنما يقال تضررت إذا لم أحصل على عائدة موازية. واضح يا إخوان أنه بيختلف هون التقييم الشخصي بين شخص وشخص وبين حالة وحالة. يمكن أنا من الخارج أقول والله هذا منتفع بعلاج زوجته استفادت ورجعت إلى بيتها وكذا، هو نتيجة أنه عنده مشاكل مع الزوجة كان يتمنى موتها بس مضطر يعالجها في المستشفى، شو بيسوي؟ بيعتبر أنه هالمال راح ضر، شو رجعت تزعج مثل ما كانت في السابق. مثلا يتفاوت بين إنسان وآخر في المجتمع، ومرات كثيرة الإنسان قد لا يحسب شيئا ضررا وهو ضرر عليه، يعني بمقياس شهوته يرى نفسه منتفع مش متضرر، مثلا إذا صرف مال في مقابل، لكن بمقياس كماله المعنوي هو متضرر، صرف ماله على ما يضره ثم تكون عليهم حسرات. مرات بالدنيا مش إلا بالآخرة. أنا اللي بدي ثبته هون في الحقيقة بدي أقول المراد من التضرر أن لا يحصل الإنسان على ما يوازي ما صرف سواء في الأمور المادية أو المعنوية. بصحي يقول ضررت بوقتي ضيعت عليك 10 ساعات وما حفظت الدرس، مثل ما بقول الأب لولده الصغير وهو يعلمه ويرى نفسه متضرر لأنه ما حصل على نتيجة موازية للجهد الذي صرفه. إذن العنوان يطلق في الماديات وغير الماديات، هذه النقطة. النقطة الثانية اتضح أنه يختلف ميزان التقييم، مرة التقييم العقلائي، مرة التقييم الشخصي، مرة التقييم الشرعي لشارعينا. هذا مش تصرف بالمفهوم، هذا مش تصرف بالمفهوم، تختلف المصادر باختلاف المنظار ولا المفهوم واحد، المفهوم ما بيتعدد، هون بتختلف المصادر بلا إشكال ولا غير. إذا جئنا ونظرنا إلى خصوصية شارعنا، لا إشكال ولا ريب في أن شارعنا يختلف عن النظرة الفردية الشخصية اللي بتتحكم فيها قناعات شخصية أو أهواء شخصية، أيضا يختلف عن العرف العام في تحديد المصادق، ويختلف أيضا عن العقلاء بما هم عقلاء في تحديد المصادق، إذ له نظرته الشمولية التي لا نظير لها في هذا الكون. حتى المقننين هو يختلف عنهم. مثلا المقنن المادي ليبرالي ينطلق من منطلقاته وقناعاته الفكرية، أصالة المادة، أصالة النفعية المادية، فطبيعي جدا مصادق الضرر والنفع بدأت تنقص بس بهالمقياس. وعندهم المقياس هو الفردي، المجتمع بيستفيد إذا استفاد الفرد، نكملينه بنظام معين، ضرائب عالية وما عندك شو، يعني إذا استفاد الفرد فعلا استفادت الدولة، لأنه يعني بيدفع ضرائب في بعض الدول 25% 30% حسب الدخل. في النظرة الشيوعية مثلا الميزان هو مجتمع كمجتمع، طبعا لازم يرجع للفرد وإن كان هم لبسوا على أنفسهم وعلى غيرهم، ما عندنا شيء اسمه صارت المجتمع أساسا. شو المجتمع يعني؟ تكون هالأفراد. لكن أيضا نظرتهم للنفع والضرر دنيوية. إذا جاء شخص وهو يستخدم المفاهيم بما لها من المعاني باللغة، انتبهوا مش جديد، يشرع للعالمين للدنيا والآخرة، من الطبيعي جدا أن يكون مصداق الضرر عنده تابع للرؤية الشمولية للعالمين، وهذا طبيعي. طبيعي أنه ما ينطلق من منطلقات شخص تتحكم به نزاعاته، قناعاته الخاصة أو نزاعاته وشهواته، وطبيعي ما ينطلق من المنطلق الذي انطلق منه المقنن المادي إلى آخره. طبيعي جدا أن ينطلق من منطلقاته، هو يريد أن يسوق الفرد والمجتمع نحو الكمال، الكمال عنده الدنيا فيه مرحلة وبرهة ومهلة، والحياة الحقيقية هي الآخرة. من الطبيعي جدا في هذا المنظار أن أي شيء يصرف مادي أو معنوي في هذه الدنيا إذا كان الإنسان يستحصل في مقابله على أمر في الآخرة، لا يعد هذا الإنسان متضرر أبدا في منظومته، بالعكس يعد ممن انتفع جدا بما خوله الله وآتاه الله من وقت أو جهد أو قدرة أو مال، لأنه يستعير عن الزائل الفاني بالباقي. ما عم نحكي عرفان يا إخوان، واقعية الدين، واقعية الأطروحة الدينية تقتضي هذا. ولا إشكال ولا ريب أن صاحب شرعنا نظم أمور الدنيا ماديا ومعنويا، ولكن مد نظره في تشريعه ومقاصده النهائية في تشريعه السوق إلى الكمال لتستحق هذه النفوس وتتأهل أن تكون في مرابع أهل الكمال هناك. جيد، على هذا الأساس قد ينظر هذا الشارع إلى أمر يعد بنظرة ضرري، لكن بهذه النظرة ليس ضرريا، طب لما بيجي شارعنا وبيقول لا ضرر ولا ضرار، بأي رؤية عم بيقول لا ضرر ولا ضرار؟ طبق أي مقياس؟ طبق مقياسي أنا المتخلف عن الشارع والشريعة، الملحد مثلا والعياذ بالله، أو المادي المحدوش غير المادية، أو من يقول بالفناء بالموت؟ طبيعي جدا أن صاحب المنظومة عندما يتكلم، ولو كان يتكلم بالمفاهيم اللغوية العربية، هذا مش تعدد مفاهيم، يتكلم عندما يقول ما أجعل عليكم في الدين من حرج، قبل منظومتي ما أجعل عليكم في الدين من حرج. أما إذا أنت شخصيتك ضعيفة تنحج قدام الناس، شو بسوي لك؟ كذلك فيما يرتبط بالضرر. وبالمناسبة نفس الناس تختلف يا إخوان، من يعتقد بهذه المنظومة يعتقد أن هذا فوز وربح، مثلا سقطت الشهادة في سبيل الله في مجتمع مش متعود على بذل الدماء، حتى المجتمع الإيماني لنقصه لعدم وعيه لعدم يعتبر أنه إذا مات ابن فلان في ساحة الجهاد خسارة، خسر ولده إلى آخره. بعد مدة تتغير الثقافة، بيعتبروا أنهم فازوا وفاز ولدهم، وما شاء الله توفانا. إذا الشارع بده يبني على تغيرات الناس، ماذا من المقطوع به أن الشارع عندما يقول لا ضرر يستخدم اللفظ في معناه كما قلنا في النقطة الأولى، لكن لا إشكال ولا ريب أنه ينطلق من منطلقاته هو. لا مش مفاهيم شرعية، هذه مش مفاهيم شرعية. الشارع لما عم بيقول أنا ما جعلت عليكم ضرر، يعني هذا اللي بتحسبوه بمقاييسكم ضرر، هو مش ضرر، مش ضرر. إيجاب الجهاد عليكم مش ضرر، إيجاب الجهاد عليكم مش حرج. مثلا في الآية 78 من سورة الحج، وجاهدوا ضمن آية الجهاد بكمل نفس الآية في سياق الأمر بالجهاد اللي هو مظنة تلف الأموال وتلف النفوس، وهو يقول وما جعلنا عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ها؟ قوله تعالى في سورة الأحزاب 38 ليس على النبي حرج فيما فرض الله له. النبي ما كان يعيش ضيق اجتماعي، يعني عندما أراد أن يأخذ زينب بن جحش زوجة زيد والمجتمع بده يخوض خوض الموضوع، يقول أنا من موقع الربوبية أقول ما دام أنا فرضت هالشيء لك لم يعد عليك حرج، خلصنا. حتى لو كل المجتمع بده يتكلم، بالعرف الاجتماعي هذا أمر حرجي جدا. الآن الإقدام على شيء غير متعارف حرجي بلا إشكال ولا ريب، بالمنظار العرفي حرجي، هذا مصداق الحرج يا أخوان. فهو من وحي محله الأعلى عز وجل عندما يشرع يقول الجهاد مش حرج، أنت تعال جنابك حقق نظرتك الواقعية للكون والحياة للدنيا والآخرة، رح تشوف بأن الجهاد هو في مصلحة الأمة في مصلحة المجتمع، وإنت كفرت في العملية الجهادية بتبذل مالك وبتبذل نفسك، هذا أيضا في صياغة مصلحتك، عليك أن ترتقي وتصل إلى مكان لا تشعر بالحرج أصلا من هذا الأمر. وعلى هذا يجمع بين وجاهدوا وما جعلنا عليكم في الدين من حرج في نفس الآية في نفس الصياغة. أو النبي ليس عليه حرج، مولانا المجتمع كله خاض خوضة الإبل في نبتة الربيع،
عندما تزوج زوجة زيد بعد طلاقها منه. صنّم يعني أجل 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 طبيعي يخشى على الشريعة، هذا لا يتنافل مع عصمة ولا مع كمال ولا مع شيء. عندما الله قال كذا خلص تك القضية، يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. إذا كان الأمر كذلك يا إخوان، كثير من القضايا بمنظار ينظر إليها أنها ضرر، بمنظار آخر هذا مش ضرر أبدا أبدا مش ضرر. يعني الآن اللي بيجاهل وبيحصل جنة عرضها السماوات والأرض في مقعد صدق عند ملك مقتدر يعد متضرر؟ ما حد متضرر أبدا عند الله سبحانه وتعالى. فتشريع الجهاد مش تشريع ضرر ولا حكم ضرر. هذه النقطة ثانية، وهذه بتنسحب بعد إذا عن النفوس مش الحال، بتنسحب على الأموال، ها اللي بيدفع صدقات واجبة اللي بكذا إلى آخره، واللي بكف عن نفسه أبا أعظم مثل كفارات مثلا بدفعها يكف عن نفسه أذى أعظم، لا إشكال ولا ريب حصل في مقابل المال على شيء هو تسبب شو بتسوي له بلا إشكال ولا ريب، فدى ذمته فدى شخصيته إما في الدنيا أو في الآخرة، فصار ضمن الميزان حصل على ما يوازي أو أهم ببذل ماله. أما ما يقال يا إخوان بأنه حتى بمقياس الدنيا لا يعد دفع الزكاة ضرر كما ربما صدر من بعض المحققين المعاصرين، لأنه أساساً بالزكاة هو بالزرع اللي نمى الله الماي من عند الله مش عارف شو من عند الله، فإذا أجى الله أخذ منه 10% للفقراء فهذا لا يعد ضررا باعتبار بضل عطيه أزيد. هذا المقياس بالدنيا، إذا بس دنيوية مش عارف فيه باعتبار أن المال إذا بدك تنظر دنيوية بدك تنظر المال مبذول للكل، وبدك تنظر المطر مبذول للكل، وبدك تنظر إلى آخره. كذلك الأمر في قصة الخمس، البعض بيقول إنه هذا من قبيل الدفع مش من قبيل الرفع، لا تسموا ضرري لأنه أساسا هو لا يملك إلا 4 أخماس، مع أن المحقق في محله أن الغانم يملك الكل ويخرج منه 5 من الكل إذا بقي وفضل عن مؤونة سنته، فإذا أكلهم كلهم بيكون أكل 5 و5 الآخرين يعني، بس أبيح له أكل 5 الآخرين، أو أنه يكون قد أكل ماله يجوز له أن يأكله كاملا إذا كان ضمن مؤونته المتعارفة، إذا ما بي عنده شيء لا يجب عليه 5 في آخر السنة، يكون صار ملكه ملك الجهة ورجع جوز والله يأكله. المحقق في محله أنه يدخل في ملكه ثم يخرج منه، إذا بنأخذ مقاييس الدنيا ليش نقص 20%؟ والمناسب أكثر الناس بيعتبروا ضرر، لذلك حتى اللي بيصدوا وصومهم بخمس كثير منهم بس هل هذا يعني أنه ضرر؟ ليس ضررا باعتبار أنه يحصل في مقابله، غير أن الرؤية الاجتماعية اللي بتحقق انسجام في المجتمع تقطع الفقر المرتع في المجتمع، تقطع مادة الفساد والسرقة والاعتداء و و و و إلى آخره، هذا نفع يعود مش بس في المجتمع، يعود علي أنا شخصي، أنا إذا ما كان في سلب ونهب وجد أمن فأكون أنا مساهم بدفع 20% في دفع الفساد عن هذا المجتمع، بأن يجد الفقراء ما يأكلون وما يشربون وإلى ما هنالك. جيد، هذه النقطة الثانية من عنوانها اللي شرحناها النظرة إلى خصوصيات المتكلم أي الشارع، أيضا منها اتضحت النقطة الثالثة وهو النظر إلى خصوصية التشريع الذي يسوق الإنسان إلى الكمالين، كماله الدنيوي وكماله الأخروي، وشمولية التشريع للفرد
والمجتمع معا. بعد ذلك النقطة الرابعة شو بتصير؟ النقطة الرابعة النظر، أنا مسميه إلى تاريخية النص، يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.